وقت زاير علي وياك قام الإمام المنتظر بالموكب يصيح عين الله ترعاك عين الله ترعاك من قد لهفتي
للصبح. التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 2 من الأسرى المحررين من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة. بعد تشكيل حكومته، رئيس الوزراء اللبناني يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون تأخير. غوتيريش يحذر من تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان في حال تعرض البلاد لانهيار اقتصادي. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أفادت مصادر بالاحتلال الصهيوني إعادة سلطة الكيان اعتقال 2 من الأسرى الفلسطينيين 6 الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع مؤخرا في عملية نوعية. وادعت وسائل أعلام عبرية أن المعتقلين هما يعقوب قادري ومحمود العارضة، زاعمة أن عملية إعادة اعتقالهما تمت قرب مدينة الناصرة شمال فلسطين المحتلة. إلى ذلك، خرجت مسيرات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تستنكر إعادة اعتقال العارضة والقادري. من جهتها، حملت حركة الجهاد الإسلامي الكيان الغاصب مسؤولية حياة الأسيرين، معتبرة أي محاولة للانتقام منهما ستكون بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني كله. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن. وذكرت مصادر محلية أن الشهيد حازم الجولاني، وهو طبيب، استهدف بدم بارد من قبل أمن الاحتلال عند أحد أبواب المسجد الأقصى، مشيرة إلى نقله إلى المستشفى بادئ الأمر ليفارق الحياة أثر إصابته. وأغلقت وحدات الأمن الصهيوني باب المجلس بالقدس الشريف بوجه الأهالي والمصلين، كما نشرت تعزيزات أمنية بالمنطقة. بالمقابل، ادعت وسائل أعلام عبرية إصابة شرطي صهيوني إثر تعرضه لعملية طعن في البلدة القديمة دون ذكر أي تفاصيل إضافية عن حالته. وكان سلطات الاحتلال رفعت حالة التأهب القصوى في القدس المحتلة، وشددت الإجراءات بحق المصلين بالمسجد الأقصى بعد دعوات الفلسطينيين لتنظيم تظاهرة داخل باحات الأقصى دعما ومساندة للأسرى الأبطال. المزيد في هذا التقرير.
انتشار أمني بكل مكان بالقدس المحتلة، ونشر المئات من عناصر الشرطة والجيش بالبلدة القديمة وداخل وحول المسجد الأقصى المبارك في ظل حالة الرعب والقلق التي تسيطر على المشهد الإسرائيلي.
هذه رسالة للعالم أجمع، أن يرفع الظلم عن أسرانا البواسل الذين قدموا من أجل فلسطين، وعلى الاحتلال أن يحترم المواثيق الدولية بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال. وهذا تضامن من داخل المسجد الأقصى مع أسرانا البواسل إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بتحريرهم من براثن الاحتلال بإذنه سبحانه وتعالى.
الفلسطينيون المقدسيون أدوا الصلاة وسط إجراءات التقييد والمنع، وخرجوا رافعين علم فلسطين هاتفين للأقصى والأسرى الذين يعانون الظلم والحرمان، داعين للتحرك من أجلهم.
إحنا شعب مقاوم، إحنا شعب جبارين، ولا أمة في الدنيا إذا الشعوب العالم العرب كلها تخلت عنا، إحنا منتخلاش عن أصلنا ومنتخلى عن قضيتنا.
تشهد القدس وأحيائها حراكا جماهيري ضد الاحتلال وأعوانه، مطالبين بعدم التعاطي مع حكومة الاحتلال التي تسعى كسابقاتها من الحكومات إلى تهجير أهل القدس.
رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وقيوده ومنع مئات الآلاف من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة، إلا أن هؤلاء استطاعوا رفع علم فلسطين وسط رحاب المسجد الأقصى المبارك لنصرة الأسرى الذين يتعرضون للقمع والعزل.
تعهد رئيس الوزراء اللبناني الجديد نجيب ميقاتي بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير، وأكد ميقاتي أن حكومته ستحل الأزمات في أقرب وقت ممكن، مضيفا بالوقت ذاته بأن الوزراء بحاجة لسد فراغ عقب 13 شهرا من التعطيل السياسي. ولفت رئيس الحكومة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده وتضمنت شح الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية، مشيرا إلى توقف الدعم الحكومي لهذه القطاعات بسبب قلة الأموال. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون وافق أمس على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة ميقاتي. للمزيد بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية نتابع التقرير التالي.
سنة على استقالة حكومة حسان دياب واعتذارين لمصطفى أديب وسعد الحريري، أبصرت حكومة نجيب ميقات النور ب24 وزيرا بعد مخاض عسير من المفاوضات بينه وبين رئيس الجمهورية ميشيل عون، لا سيما حول الأسماء والحقائب المختلف حولها.
إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه، بناء على مرسوم رقم 8375 تاريخ 10/9/2021 المتضمن تسمية السيد محمد نجيب ميقاتي رئيسا لمجلس الوزراء.
رئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي أكد عزمه على إنجاح عمل حكومته بتعاون جميع الأفرقاء فيها، معلنا الانفتاح على جميع الدول ما عدا كيان الاحتلال الإسرائيلي لمساعدة لبنان، وطالب الجميع بالمزيد من التقشف.
طبعا في خطة حتقوم فيها الحكومة بأسرع وقت، حتكون موجودة ومطروحة هذه الخطة للقيام بإنقاذ البلد. ما رغبتنا نرفع الدعم، بس ما في مصاري لحتى نقدر ندعم. هيدي النقطة، نقطة مش رغبة عنا، بس ما بقى في عنا أي احتياطات أو أموال لحتى نقدر نساعد.
الأوساط الإعلامية رأت بإعلان الحكومة الجديدة أولى مسارات الإصلاحات واستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
المهمة الأساسية هي بدء عملية الإنقاذ الاقتصادي والإنقاذ النقدي والإنقاذ المعيشي. عدا هذه العناوين تكون الحكومة تعمل خارج السياق العام المطلوب منها.
يشار إلى أن الحكومة الجديدة سيكون أمامها مهام صعبة، لا سيما في معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، سيما وأن المساعدات الموعودة تشترط رفعاً للدعم، بما يجعل البحث عن بدائل للتخفيف عن المواطنين على رأس اهتماماتها بعد نيلها الثقة من مجلس النواب.
وأخيرا تصاعد الدخان الأبيض من قصر بعبدة، وأعلنت حكومة نجيب ميقاتي الجديدة ليبدأ العد العكسي نحو مرحلة من التحديات في أولى مهامها الملف الاقتصادي والمعيشي.
قامت القوات الأمريكية بإدخال 30 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ضخمة إلى قواعدها بمنطقة الشداد في ريف محافظة الحسكة السورية. وذكرت مصادر محلية أن هذه الشاحنات دخلت المناطق السورية عبر أراضي إقليم كردستان العراق، وتخضع معظم أراضي الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال شرق سوريا لسيطرة قوات قصد المدعومة أمريكيا. وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج في انتهاك سافر للقانون الدولي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان في حال تعرض البلاد لانهيار اقتصادي، مبينا أن المنظمة على تواصل مع طالبان. وشدد غوتيريش على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي وقوع الكارثة بهذا البلد، معتبرا الاضطرابات ستكون بمثابة هدية للجماعات الإرهابية التي لا تزال ناشطة هناك. وأشار المسؤول الأممي إلى محادثات عقدها مع إدارة صندوق النقد الدولي، مؤكدا على أهمية الاتفاق على آلية للإعفاءات لتحويل الأموال إلى أفغانستان. وكان صندوق النقد منع طالبان من الحصول على أكثر من 400 مليون دولار من الاحتياطي الطارئ له. من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شامدا ساني أن تعامل طالبان مع المسيرات السلمية في البلاد أصبح متزايد العنف، إذ تستخدم الذخيرة الحية والهراوات والصياط، وهو ما أسفر عن مقتل 4 محتجين على الأقل. المزيد في التقرير التالي.
اتهامات أممية لحركة طالبان بالتعامل بعنف مع الاحتجاجات في أفغانستان، وذلك بعدما فرق مسلحون من الحركة تظاهرات في عدة مدن من البلاد، ما أدى لسقوط ضحايا. وأكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شمدساني إن تعامل طالبان مع المسيرات السلمية في البلاد أصبح متزايد العنف، إذ تستخدم الذخيرة الحية والهراوات والصياط، وهو ما أسفر عن مقتل 4 محتجين على الأقل. وأضافت أن المكتب تلقى تقارير عن عمليات تفتيش للمنازل بحثا عن المشاركين في الاحتجاجات، وأوضحت أن الصحفيين يواجهون ترهيبا أيضا وتهديدا لفظيا بالقتل.
شهدنا رد فعل من طالبان كان شديدا للأسف. الأمم المتحدة سجلت مقتل 4 محتجين بالرصاص، وأن بعض حوادث القتل أو كلها ربما نتج عن محاولات تفريق المتظاهرين بإطلاق النار. الأمم المتحدة تلقت أيضا تقارير عن عمليات تفتيش للمنازل بحثا عن المشاركين في الاحتجاجات. إن الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات يواجهون ترهيبا أيضا، وفي إحدى المرات ورد أنه قيل لصحفي وهو يتلقى ضربة على رأسه: من حسن حظك أن رأسك لم يقطع.
أما وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس فقد عبر من العاصمة الباكستانية إسلام أباد عن قلقه إزاء حقوق الإنسان ومعاملة النساء في أفغانستان، وطلب تعاون باكستان في تأمين مرور آمن لجميع من عملوا مع القوات الإسبانية أو المؤسسات الأخرى في أفغانستان خلال وجود حلف شمال الأطلسي هناك على مدى 20 عاما. وكانت إسبانيا قد أعلنت أنها أجلت ما يزيد على 2200 شخص من أفغانستان، معظمهم أفغان. أما الولايات المتحدة فقد أكدت أن طالبان كانت مهنية في سماحها لرحلة على متنها أكثر من 100 شخص في مغادرة مطار كابول إلى الدوحة، في وقت حذرت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان من أن طالبان لربما تستهدف أشخاصا تعتبرهم أعداء. وأضافت أنها تشعر بالقلق من هذا الأمر على الرغم من التصريحات العديدة التي تمنح عفوا شاملا لكثيرين، وأن هناك اتهامات ذات مصداقية بوقوع عمليات قتل انتقامي. وأشارت البعثة إلى أن مسؤولي الأمن الأفغان وأشخاصا عملوا لحساب الحكومة السابقة باتوا عرضة للخطر.
أفاد مصدر عسكري يمني بأن تحالف العدوان السعودي صعد من خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال الساعات 24 الماضية. وقال المصدر أن أكثر من 400 خرق جديد لقوات التحالف السعودي سجلت في جبهات الحديدة خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن التحالف قصف مناطق سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية في الحديدة بأكثر من 600 صاروخ وقذيفة مدفعية. وأشار المصدر العسكري إلى أن خروقات قوات التحالف السعودي لاتفاق الحديدة شملت استحداث تحصينات قتالية بالتزامن مع تحليق عشرات الطائرات التجسسية في أجواء المناطق الجنوبية والشرقية لمحافظة الحديدة. كشف الاتحاد العام التونسي للشغل عن مشروع خارطة طريق شاملة لإدارة المرحلة الاستثنائية تضمنت 4 محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد. واقترح الاتحاد على المستوى السياسي حكومة مصغرة ومنسجمة تتكون من كفاءات وطنية، في حين اقترح تحديد مهام واضحة للحكومة مع وجوب منحها الثقة لفترة محدودة. واقترح الاتحاد أيضا وضع مقاربة ناجعة لمكافحة الفساد في كل المجالات، تشمل إلى جانب المواطنين المسؤولين وأصحاب القرار، وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. دعت خارطة الطريق إلى إطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة من أجل إنقاذ الاقتصاد. كلف ملك المغرب محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش بتشكيل حكومة جديدة في البلاد بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 2 من الأسرى المحررين من سجن جلبوع شمال فلسطين المحتلة. بعد تشكيل حكومته، رئيس الوزراء اللبناني يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون تأخير. غوتيريش يحذر من تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان في حال تعرض البلاد لانهيار اقتصادي. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى 1:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية.
أيها الأخوة والأخوات، بعد انتفاضة الخامس من شهر حزيران من عام 1963 ميلادي التي فجرتها الجماهير المسلمة في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ضد نظام الشاه المقبور والمعروف في إيران بانتفاضة الخامس عشر من خرداد، لم ينثني الإمام الراحل عن عزمه في مواصلة الجهاد ضد النظام البهلوي المستبد. فبعد ذلك الحدث صادق نظام الشاه على لائحة الحصانة القضائية للأمريكان في إيران، الأمر الذي أثار غضب الشعب المسلم وعلماء الدين الغيارة وفي طليعتهم سماحة الإمام، حيث وقف العلماء وأبناء الشعب في موقف مناهض لهذه اللائحة ودعوا إلى إلغائها.
وقد أدرك نظام الشاه نفسه حقيقة الأمر، ذلك أن هذه اللائحة كانت بمثابة ضربة لاستقلال البلاد، وخوفا من انتفاضة الجماهير طلب الشاه من مجلسي الشيوخ والنواب المصادقة على هذه الاتفاقية سرا، بيد أن أمرها انكشف في خاتمة المطاف للجماهير فهبت لمناهضتها والتنديد بها.
ولو استقرينا تاريخ إيران المعاصر أيها الأخوة والأخوات لوجدنا أن أمريكا هي التي مارست الضغوط ضد نظام الشاه حتى أجبرته في نهاية الأمر على المصادقة على هذه اللائحة التي تجعل الأمريكان في إيران أحرارا فيما يعملون ولا يمكن ملاحقتهم من الناحية القضائية. ومن الجدير ذكره هنا أن أمريكا في ذلك الوقت كانت قد أرسلت إلى إيران آلاف المستشارين من العسكريين والمدنيين، والذين كانوا في الحقيقة الحكام في إيران بما كانوا يملونه على الشاه العميل من أوامر تصب جميعها في خدمة المصالح الأمريكية في إيران بشكل خاص، ومنطقة الخليج الفارسي ذات الموقع الاستراتيجي بشكل عام.
وفي كتابه الموسوم بالصقر والأسد كتب جيمس بيل يقول: مع المصادقة على لائحة الكابيتولاسيون استقل الأمريكان عن القوانين والأنظمة الإيرانية، بحيث صار من غير الممكن ملاحقتهم قضائيا في أي جريمة يرتكبونها، وهو ما كانت تريده الولايات المتحدة. وعلى أي حال فإن لائحة الحصانة القضائية التي لم يسبق لها مثيل في بلدان العالم الأخرى جاءت نتيجة حتمية لضعف نظام الشاه وعمالته لأمريكا التي قوت كيانه بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة الدكتور محمد مصدق. أيها الأخوة والأخوات، في الأسبوع القادم سنتابع الحديث عن هذا الموضوع، ومن عالم التاريخ نرحل إلى دنيا الحضارة التي سندخلها بعد هذه الاستراحة.
أعزائنا المستمعين، في منطقة كردستان إيران وفي مدنها المنتشرة بين الجبال الشاهقة وغاباتها الكثيفة تواجهنا آثار تاريخية جذابة، ومركز هذه المنطقة مدينة سنندج. واسم سنندج يتكون من شقين: سنة بمعنى النسر، ودج بمعنى القلعة. وبذلك يكون معنى اسم المدينة قلعة النصر. وكيفما كان الأمر فإن الشواهد التاريخية تدل على وجود قلعة ضخمة كانت قائمة في مكان المدينة سابقا، ثم اتسعت أبنية المدينة وانتشرت من حولها.
أما مدينة سنندج الحديثة فقد تأسست في العصر الصفوي وفي زمن الشاه صفي على وجه التحديد عام 1046 هجري قمري من قبل شخص يسمى سليمان خان أردلان، الذي شيد القلعة عند أحد التلال وبنى من حولها الأبنية ومسجدا وحماما وسوقا.
وفي مدينة سنندج الكثير من الآثار التاريخية والأبنية القديمة، منها المسجد الجامع أو دار الإحسان الذي شيد عام 1227 هجري قمري من قبل أمان الله خان بهرزك والي كردستان. ولهذا المسجد بناء محكم وجميل وتزيينات جذابة وفنون رصف الكاشي، وله سقيفة كبيرة تقوم على 24 عمودا حجريا، ولها 35 قبة صغيرة وتحيط بها 12 حجرة.
ومن الأبنية المهمة الأخرى في سنندج متحف سنندج، الذي يمتاز بعمارته ذات الخصائص القاجارية، وفيه باحة وبناء رئيسي وقبو مبني على شكل حوض خانة، أي المكان الخاص بالحوض، وله سقف بشكل قبة بفنون تزجيج جميلة جدا، وصالة بعرض 11 مترا وارتفاع 6 أمتار، لها 7 أبواب تعد من التحفيات النادرة في فن التجارة.
وبناء خسروباد أيها الأخوة والأخوات واحد آخر من المعالم التاريخية في مدينة سنندج، وهو مجموعة كبيرة من الأبنية كانت في الماضي مكانا لسكن الأعيان وحكام كردستان، وهي اليوم مجموعة أبنية سكنية، وقد بنيت على شكل جناح داخلي وجناح خارجي.
ويتكون الجناح الخارجي من طابقين، ومدخله الرئيسي على شكل ممر تقليدي، والذي يعبر عنه بالفارسية باصطلاح هشتي، وله لوح سجل فيه اسم الملك القاجاري فتح علي شاه ووالي كردستان أمان الله خان، وتاريخه 1423 هجري قمري.
وفي مسجد قرية باسم نكل على بعد 65 كيلومترا من الطريق بين سنندج ومريوان، ثمة قرآن أثري نادر يسمى قرآن نكل، له مكانة روحية خاصة عند أهالي المنطقة، كما يتمتع بقيمة فنية وتاريخية كبيرة. وحسب بعض الروايات فإنه أحد 4 مصاحف خطت في القرون الإسلامية الأولى، وبعثت إلى 4 أقاليم متباعدة من العالم الإسلامي. وقرآن نكل مخطوط بالخط الكوفي على رق الغزال.
ومن الأبنية الأثرية الجميلة في مدينة سنندج منزل آصف، الذي يقع وسط المدينة، وله أسلوب معماري خاص في تجصيصاته وجدرانه وأحجاره المنحوتة وأطواقه الهلالية، وخصوصا في الصالة والباحة اللتين تتضمنان فنونا أخذة.
أما بناية مشير ديوان فقد كانت في الماضي مقرا لمحافظية كردستان، وهي من تركات العهد القاجاري، وتقع في شارع الشهداء بمدينة سنندج، وللبناية 7 باحات و7 نافورات وأجنحة خصوصية وعمومية وتشريفية وخدمية وصحية.
ويشكل الجزء الرئيسي من البناية إيوانا ذا أعمدة وصالة وباحة وحوضا مستطيلا، وله أبواب وشبابيك من طراز قديم تمتزج فيه العقد بالخشب والزجاج الملون. وفي مدينة سنندج يوجد كذلك مزار السيدة هاجر، وهي شقيقة الإمام الرضا عليه السلام. من أخبار الآثار.
أيها الأخوة والأخوات، سجل بناءان في مدينة شيراز وبناء في مدينة قم المقدسة ضمن قائمة الآثار التاريخية. ففي شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران سجل بيت مذهب باشي ومسجد سياوشان في لائحة الآثار الوطنية. وبيت مذهب باشي يقع في محلة سرد زك القديمة بشيراز، ويتكون من طابقين وقبوة، وفي الطابق الأول منه صالة كبيرة بسقف خشبي عليه رسوم وجدران عليها تجصيصات وزخارف، وللصالة ممر خشبي إلى الباحة وممر آخر إلى الغرفة الخلفية.
وللبناء المذكور 5 أبواب مزينة بالكاشي وممر للدخول وإيوانان فيهما أعمدة وإيوان آخر في الجانب الجنوبي الغربي بنافذة فلزية. أما المواد المستعملة في البناء فهي الأحجار والآجر والجص والخشب والكاشي.
وأما مسجد سياوشان فإنه يقع في محلة سنك سياه في شيراز، ويعود تاريخه بحسب اللوح الموجود على بابه إلى عام 1329 هجري قمري، أي إلى زمن الدولة القاجارية. أما صاحب البناء فهو رجل اسمه أبو طالب. وللمسجد باحة مركزية تحيط بها الأبنية، والمحراب مزين بالكاشي الملون المرصوف بأساليب هندسية جميلة، كما تبدو في الإيوان الجنوبي من المسجد فنون الرسم والزخارف. وفي هذا المسجد كتيبات لآيات قرآنية، ولإيوانه 4 أعمدة، وقد استعملت الأحجار والجص والكاشي والأجر في بناء المسجد الذي تمتاز عمارته بالجمال والبساطة والترتيب في ذات الوقت.
من جانب آخر، سجل بناء مزار السيدة سكينة خاتون في مدينة قم وسط إيران ضمن لائحة الآثار الوطنية الإيرانية. ومزار السيدة سكينة شقيقة السيدة معصومة سلام الله عليها يقع على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق مدينة قم في قرية تسمى جنة أباد.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
بريق الكلام. جفاه الكفار في الطف، وذهب قتيل العبرة، فمن الذي لا يرجو زيارته وهو شهيد الظلم؟ ورد في كتاب مستدرك الوسائل، قال الإمام الصادق عليه السلام: زوروا قبر الحسين عليه السلام ولا تجفوه، فإنه سيد شباب أهل الجنة من الخلق، وسيد شباب الشهداء.
مواقف كربلائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن عزم الإمام الحسين عليه السلام وعقد النية على الرحيل إلى العراق، ظهر من يحاول ثنيه عن عزيمته وإرجاعه عن قراره، حتى أن بعض محبيه كانوا في رأس قائمة الذين نهوه عن هذا القرار، علما أنهم كانوا يرون صوابية القرار وكانوا متعاطفين مع الثورة، ولكنهم كانوا يعلمون المصير الحتمي الذي سيصيبه. كيف لا وقد سمعوا الكثير من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك فقد أشفقوا عليه ونهوه عن الخروج المزمع عليه، وهؤلاء هم الذين سماهم التاريخ المشفقين، وكان منهم أخوه محمد الملقب بابن الحنفية، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب عليهم السلام وغيرهم. ونرى هنا أن نذكر الحديث الذي دار بينه وبين أخيه محمد بن الحنفية عندما رأى عزمه وتصميمه على الرحيل، فقد ورد في كتاب بحار الأنوار بالسند عن أحمد بن داود القمي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: جاء محمد بن الحنفية إلى أخيه الإمام الحسين عليه السلام في الليلة التي أراد الحسين الخروج في صبيحتها عن مكة، فقال له: يا أخي، إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وإني أخاف أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز من بالحرم وأمنعه. فقال عليه السلام: يا أخي، إني خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية بالحرم، فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت. فقال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلك فسر إلى اليمن أو بعض نواحي البر، فإنك أمنع الناس به ولا يقدر عليك أحد. فقال الإمام الحسين عليه السلام: سأنظر فيما تقول. ولما كان السحر ارتحل الإمام الحسين عليه السلام، فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه وأخذ بزمام ناقته وقد ركبها، فقال له: يا أخي، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى. قال: فما حداك على الخروج عاجلا؟ قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، أخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. فقال محمد بن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ قال عليه السلام: فقال لي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد شاء أن يراهن سبايا، فسلم ومضى. ومما نقل أيضا أن أم المؤمنين أم سلمة قالت له: يا بني، لا تحزني بخروجك إلى العراق، فإني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يقتل ولدي الحسين بأرض العراق، في أرض يقال لها كربلاء، وعندي تربتك في قارورة دفعها إلي النبي صلى الله عليه وآله. إخوة الإيمان، ما كانت نصائح المشفقين لتأخذ مكانا لها في نفس الإمام الحسين عليه السلام، فقراره حسيني، وهو قرار شرعي أخذ صلابته من صلابة الإسلام في مواجهة الكفر والطغيان، وهو ما اتخذ قراره إلا لمواجهة الكفر والطغيان المتجلي بيزيد، وهذا ما كان يعتبره واجبه الشرعي، وهو القربان الجليل الذي ذخر لتلك المرحلة من التعدي على حدود الإسلام. والحمد لله رب العالمين.
مواقف كربلائية.
من أبناك عباسك بإحساسك، طاووسك لأخراك، في أخوة كأسد الوغى ما خالفوا وصاياك.
يا أم البنين، وبعد الرخاء حي الإخاء يعلم لهم إذا وفيت، خذ سمعهم أعد جمعهم، كن معهم وقل يا ليت، مشكاتهم هوى حيدر فاطمة سراج الزيت. يا أم البنين، يا أم البنين.
النساء فدا الزهراء من حيدر شجاعتهم قد فاخرت بها حواء من جعفر ومن هاشم ميراثهم من الآباء
يا أم البنين
تعلیم اللغة الفارسية
آموزش زبان فارسی
اخواتنا المستمعین الافاضل السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته
شنوندگان ارجمند سلام
نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الدرس الجديد من دروس سلسلة تعليم اللغة الفارسية مستمعين الأكارم نخصص هذا الدرس لإيراد بعض التمارين التي سنطلب منكم حلها ضمانا لتطبيق وتعلم القواعد والمفردات والمصطلحات التي سبق وأن تعرفنا عليها في الدروس السابقة نبدأ تماريننا وتدريباتنا هذه بذكر جمل وعبارات باللغة العربية تشكل نصا كاملا نطلب منكم أن تترجموه بدقة وعناية إلى اللغة الفارسية طبعا استنادا إلى ما تعلمتموه حتى الآن استمعوا معنا جيدا في العام الماضي كنت أجلس في أول الصف كان الباب يفتح دائما وكان المعلم ينظر إلي ويسأل لماذا هذا الباب مفتوح؟ صديقي أحمد كان يقول حسن فتحته في الحقيقة أنا لم أكن أفتح الباب ولكن رغم ذلك كان المعلم يعطيني صفرا أنا وأحمد أصدقاء لذا كنت أتعجب دائما من عمله وكنت أسأله بعد الدرس لما قلت هذا للمعلم كان يقول لماذا جلست قرب الباب؟ هذا كرسي أحبتنا المستمعين بقية الجمل والعبارات نستمع إليها بعد هذا الفاصل تابعوا معنا أخواتنا متعلمي اللغة الفارسية الإصغاء إلى النص المطلوب ترجمته إلى الفارسية هذه السنة جلست في آخر صف فصار كرسيي بعيدا عن الباب وصرت أنا أبعد عن المعلم أمس صباحا عندما دخل المعلم الصف رأى الباب مفتوحا فنظر إلى أحمد وسأل لماذا هذا الباب مفتوح؟ قال أحمد أنا لم أفتح ولكن المعلم أعطاه صفرا أنا كنت أنظر إليهما من بعيد كرسيي لم يكن هذه السنة قرب الباب لذا لم ينظر إلي المعلم ولم يسألني. أعزائنا المستمعين، التمرين الثاني عبارة عن نص باللغة الفارسية صغناه بشكل يتناسب مع مستوى ما تعلمتموه حتى الآن. سجلوا أخوتنا المستمعين العبارات والجمل التالية ثم انقلوها إلى اللغة العربية لضمان فهمها، وتدربوا بعد ذلك على نطقها بصوت عال من خلال تكرارها مع القارئ.
خانوم جعفری دو پسر دارد به نام رضا و مهدی. خانوم جعفری دو پسر دارد به نام رضا و مهدی. یک دختر هم دارد به نام شیرین. یک دختر هم دارد به نام شیرین. شیرین کوچکتر از رضاست. شیرین کوچکتر از رضاست. اما از مهدی بزرگتر است. اما از مهدی بزرگتر است. شیرین دو برادرش را دوست دارد. شیرین دو برادرش را دوست دارد. و دو برادر هم شیرین را دوست دارند. و دو برادر هم شیرین را دوست دارند.
مستمعين الأحبة،
شنواندگان عزيز،
نظرا إلى ضيق الوقت فإننا مضطرون إلى إيراد بقية العبارات في الدرس الثاني، فحتى ذلك الحين نودعكم على أمل اللقاء بكم.
بأميد ديدار مجدد شما را به خدا می سپاریم.
إلى اللقاء.
Thank you. خمر الجنة علمه الله صبابة ماء أودعها الباري ما شاء من وهج النور الأزهر
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب الأطهر فانسكبت في الصلب الأطهر
ساجدة